الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا كتاب الجمعة. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ومحمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال حدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو قائم على المنبر: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب بين هو يخطب الناس يوم الجمعة دخل رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ فقال: إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر: والوضوء أيضا؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن الأوزعي عبد الرحمن بن عمرو قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال حدثني أبو هريرة قال: بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان بن عفان فعرض به عمر فقال: ما بال الرجال يتأخرون بعد النداء؟ فقال عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ فهذه الأحاديث وغيرها تدل دلالة واضحة صريحة على وجوب الاغتسال للجمعة. خلافا لما توهمه بعض الناس أن الاغتسال ليس بواجب للجمعة، ويستدلون بحديث: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فنقول أن هذا الحديث أولا هو الحديث في السنن وهو حسن، فمن حيث قوة الإسناد لا يقاوم هذه الأحاديث الصريحة الصحيحة القوية، لا سيما قد جاء في بعض ألفاظ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول واجب، نحن نقول ليس واجب. وقال: إذا جاء أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. وهذا عمر بن الخطاب ينكر على عثمان قال والوضوء أيضا. وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم آمر بالغسل يعني أنك يجب عليك أن تطبق أمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز لك أن تخالفه. نعم. فلكن الحديث الآخر نوجهه أن هذا من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل في الغسل أفضل، هذا الحديث موافق مع البراءة الأصلية، الأصل لا يكون هناك وجوب ونوع من التدرج، أو الأفضلية المذكورة كما قال الله سبحانه وتعالى لأهل الكتاب آمنوا خير لكم، خير خيرا لكم، يعني أنتم خير لكم، يعني معناه أن هذا خير إذا فعلت فالحمد لله، وإذا ما فعلت من الإيمان لا شيء عليك، لا، فهذه أفضلية. فقول من توضأ فبها ونعمت هذا خير وبركة، والغسل لا شك أنه أفضل، فهذا لا يؤخذ منه حكم، فيؤخذ منه أن الوضوء طيب وأطيب منه الغسل، ولا يدل على أن هذا جائز والآخر يعني مستحب، حتى يعني يعمل بالأحاديث على قوتها وعلى حقيقتها، بالإضافة إلى أن رواة الحديث والصحابة رضي الله عنهم معظمهم فهموا الوجوب، منهم أبو سعيد الخدري راوي الحديث، ومنهم ابن عباس، وهذا عمر، وغيره كثير، وحديث عمر أنكر على عثمان هذا الإنكار الكبير لما قال له أي ساعة هذه، حتى يبين أن الجمعة ينبغي التبكير لها ويجب أن يبكر لها، الجمعة يجب أن تذهب إليها مبكرا على الأقل عند سماع النداء، فحضور الجمعة وخطبة الجمعة واجب، وإلا لو كان خطبة الجمعة ليست بواجبة خلاص الخطيب يخطب لنفسه ويأتي الناس على الصلاة، وكل واحد يقول الجمعة ليس بواجب الخطبة، حضور الخطبة ليس بواجب، إذا أنا أجلس في بيتي وإيش وعند يعني أتوقع هكذا عند إقامة الصلاة أجي، خلي الخطيب يكلم نفسه، وهذا لا يقول به عاقل. فلذلك عمر ترك الواجب وهو الجمعة وهو الخطبة، فتركه لهذا لا يكون إلا لشيء واجب أو أوجب، فأنكر عليه. ثم ليس هذا فقط بل فضحه على رؤوس الأشهاد أي ساعة لعثمان رضي الله عنه، حتى لأنه قدوة ولا يتأسى الناس به، قد هذا عثمان رضي الله عنه يتأخر، فطلع لهم مصيبة أكبر أو مصيبة أخرى. فقال يعني فلم إني شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت النداء فلم أزد على أن توضأت. قال عمر والوضوء أيضا، هذه مشكلة ثانية طلعت. قال وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وفي الرواية الأخرى قال ألم تسمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. الأمر لو كان هذا ليس بواجب لقال له يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل. لماذا أنت تنكر علي هذا؟ هذا شيء لا بأس به. لم يصل لعثمان، لكن ما في أحد يدافع عن عثمان من كل العالم الجلسة؟ نعم، قرار الأمة، كل المسلمين والصحابة الذين كانوا حاضرين في زمن عمر في كلهم في المسجد، كلهم بلا استثناء. نعم، لا نقول إجماع، لكن نقول أن هذا يعني أمر، والأمر يفيد الوجوب ويبقى على قوته. والحديث الآخر هذا الذي يحتمل يعني محتمل ومحتمل، وهو حديث حسن يعني ليس بقوة هذه الأحاديث الكثيرة المتكاثرة، فلا نطل دلالة الأحاديث القوية بدلالة حديث يلا بالكاد حتى بعض العلماء ضعفوا. نعم، لما يكون في قرائن مثل هذه أحاديث كثيرة عن صحابة واستعمالهم لها وفهمهم لها ومثل هذا، فلا نضيع دلالة حديث هذه الأحاديث كلها عن جمع من الصحابة مع فهمهم له وتطبيقهم على حديث أولا من حيث الصحة هو أقل، وبعضهم وقد لا يكون صحيحا، بعضهم ضعفه قد وقد، ونحن يعني نعتمد أنه صحيح، نعتمد أنه حسن يعني بناء على القواعد التي عندنا، وقد يكون في نفسهم ليس كذلك، أو يكون هذا في بداية يدخله الاحتمالات الكثيرة، احتمال عدم الصحة، واحتمال أن هذا في بداية الأمر كنوع من التدرج، واحتمال الفهم أنه معناه كذا، واحتمال كذا. فأما الأحاديث الصريحة واجب على كل محتلم هذا لا يحتمل، يقول لا يعني واجب يعني ليس بواجب، إيش هذا؟ واضح ولا؟ قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة بن الزبير عن عائشة أنها قالت كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. ليش؟ لأنه يعملون هم في العوالي، منازلهم بعيدة يعني على بعد 3 و4 و5 أميال، ويلبسون ثيابا غلاظا يعني في يعرقون بسبب البعد بسبب الحر بسبب الثياب، ويصيبهم الغبار، ها؟ فكل هذا يجمع رائحة تخرج منهم ريح كريهة بسبب العرق. فجاء منهم إنسان إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. هذا على كل حال كنوع من التدريج في الأوامر، وهذا كثير في الشريعة، يقول له لو أنك ما يأتي واحد يقول شوف الرسول صلى الله عليه وسلم قال لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا يعني أنه ليس بواجب. يا إخوان أنتم تصوروا معي ما شفاك نوم للحين أنت؟ لا تسند ظهرك. فلو أن إنسانا تخيلوا معي مسجد ما في مكيفات ولا كان في شيء من هذا وما شاء الله الناس يأتون من وقت مبكرين يعني من الساعة الأولى والثانية مع الحر مع الزحام ما في موضع لقدم فنصلي بعضهم على ظهر بعض مع هذا مع البلاد حارة مع العرق انظر كيف يكون الأمر كيف تكون الروائح. هل تطيق تدخل من هذا المسجد؟ هل تتحملون تدخلوا المسجد بهذه الطريقة وعلى هذا الحال في هذه الروائح الشديدة؟ إذا كان واحد فقط إذا في ثوم ولا بصل كان يؤمر به يخرج إلى البقيع فكيف إذا مثل هذا العرق الشديد وتكاثرت الناس على هذا؟ لا شك أن شيء أن هذا شيء لا يطاق البتة. والشريعة جاءت مثل هذا كل واحد يقول والله يعني المسألة مستحبة هذا جاي بثياب البيت وهذا ثياب النوم وهذا ولا مستحبة لا نقول واجب غسل الجمعة واجب. هكذا الإسلام إسلام دين طهارة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له ثياب خاص الجمعة كان يكون له يغتسل يوم الجمعة هذا يوم عيد يجتمع الناس ويغتسلون ويتطيبون وليس غسل عادي. لذلك قال من اغتسل من أتى يوم الجمعة فبكر وافتكر وغسل واغتسل. نعم غسل واغتسل يعني أنه غسل شعره غسلا خاصا واغتسل. هذا هو أمر الجمعة أمر عظيم ذاك لا يستهان به ولا يتساهل فيه. قال حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن عمرة بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عائشة أنها قالت كان الناس أهل عمل ولم يكن لهم كفاة ليس لهم خدم يعني يكفونهم مؤنة العمل. وهذا دل على ماذا؟ يدل على أنهم كانوا يعملون يوم الجمعة فكانوا يكون لهم تفل يعرفون تفل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات أي يعني غير متطيبات ولها يعني شيء ما هو فقيل لهم لو اغتسلت يوم الجمعة ففي هذه الأحاديث أن غسل الجمعة واجب خلافا للنووي والجمهور وفيه استحباب المنبر للخطبة والمقصود الجمهور جمهور الأئمة وإلا فالجمهور جمهور الصحابة، بل لا أعلم صحابيا قال أنه إذا اغتسلت فالحمد لله، إذا ما اغتسلت ليس عليك شيء. ما أحد قال هذا أبدا من الصحابة. وفيه قيام الخطيب يوم الجمعة، قد قال تعالى وتركوك قائما. وين؟ لا لا تعال. ها؟ ما يصير؟ وفيه تفقد الإمام لرعيته، وفيه الإنكار على من خالف الشرع ولو كان كبيرا عظيما جليلا. وفي مجمع من الناس وفيه الإنكار على الكبار، وفيه الإنكار على الكبار بين الناس حتى لا يقتدى به في خطئه. هو عمر رضي الله عنه أراد في الحقيقة، لم يرد حقيقة الإنكار والله أعلم، وإنما أراد أن يبين للناس أن عثمان إنما تأخر لعذر، ما كان يتأخر بغير عذر وبتهاون وتساهل حتى لا يساء به الظن من جهة، حتى لا يقتدى به من جهة أخرى. وفي جواز الكلام في الخطبة مع الإمام أو بين الإمام والمأمومين. أما كلام الناس بعضهم البعض يجوز، واحد يقول الله خذ كيف حالك يا فلان، شلونك، طيب، أخبارك. طبعا أما إذا تكلم، يعني جاء في حديث أبي ذر أنه سأل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ توبة من سورة التوبة، فسأله عن آية، سأل وبين عن آية أبي بن كعب، فلم يرد عليه حتى انتهى، فوجد في نفسه عليه، يعني ماذا لم يرد عليه في أثناء الخطبة. فبعد الصلاة قال لماذا أو لما لم ترد علي؟ قال إنك ما صليت معنا. فعظم ذلك على أبي، على أبي ذر، فذهب وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال صدق أبي، صدق أبي، أطع أبي. نعم. نعم، يعني بين الخطاب بين الإمام والمأمون فقط، أما الناس مع بعضهم بعض لا. يعني أذكر أنا مرة كنت أخطب في خطبة جمعة، الناس دائما يتكلمون سبحان الله في أثناء الخطبة، بدو من جماعتكم هناك في المسجد هناك يتكلم بعضهم مع بعض، أنا تكلمت عن هذه المسألة عظيمة، ذكرت لهم هذه الأحاديث، فهذا يقول لي جنبه ما شاء الله جزاه الله خير، هذا كلام طيب زين. يقول لي جنبه ما شاء الله كلامه زين خطيب ما شاء الله. أنا أتكلم على فالناس طيبين على الفطرة محبين الخير، لكن سبحان الله تعودوا على هذا، تعودوا على هذا الأمر. نعم. لا يعني هذا أنا لا أطمئن لهذا الكلام. أما بالنسبة للتأمين فلا يعلم فعلا، التأمين يكون عادة جهري ما يكون سري، فلو كان جهريا لنقل إلينا، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ما دامت أنها من الإمام فقلنا أنه بين الإمام والمأمومين قد يكون هذا الأمر يعني مشروع وجائز ما في شيء. وأما أن تكون أنت مع جارك تسأله تأمره تنهاه هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه أنصت فقد لغى، فجعل الأمر بالمعروف نهى عن المنكر لغو مع جارك أو كيف حالك أو السلام عليكم أو إلى آخره، أو حتى لو عطس قال الحمد لله لا تقل له رحمك الله وإلا صار صوبة. لكن مع الخطيب إذا الخطيب يخطب وعطس قال الحمد لله يشمت أو لا يشمت؟ لذلك إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في مانع. ليش؟ لأن هذا كله، لماذا يسكتك النبي صلى الله عليه وسلم ويصمتك مع من معك حتى تنتبه الخطيب وتكون متفاعل مع الخطيب؟ أمين ما يعرف هذا، لو كانت أمين هنا لا تعرف ولا يعلم أن الصحابة كانوا يأمنون، بل لا يعرف أصلا دعاء يوم الجمعة من الأصل، لا يعلم دعاء ولا يعرف دعاء يوم الجمعة إلا نادرا. جاء رجل كما سيأتي معنا في الاستسقاء إن شاء الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال هلكت المواشي وهلكت كذا وهذا، فدعوا الله لنا أن يسقينا، فرفع إليه صلى الله عليه وسلم فدعا. لكن لا يعرف هذه كل خطبة اللهم انصر الإسلام والمسلمين الله آمين، هذا لا يعرف بهذه الطريقة. إذا كان على شيء نادر يعني مرة مرات كذا شيء عابر، طيب أما يكون دائما وباستمرار أنا هذا لا غير معروف في خطبة الجمعة. صلى الله عليه وسلم الأمر معروف عن النهي عن المنكر واجب، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجب.
النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لأخيه ويأمر بالمعروف
نهى النبي صلى الله عليه
وسلم أن يأمر بالمعروف.
طب أنا إيش قلت
قبل
قليل؟ إحنا الآن قلت هذا الكلام، لا الكلام الذي استدلت به أنت أنا قلت الآن إذا أنت منتبه.
إذا قلت الخطيب إذا طلع لي صلي معه لأن بينك وبين الخطيب.
يأمر الخطيب، إذا الخطيب أخطأ في حديث أخطأ في آية قال حديثا ضعيفا يجوز لك أن تقول الحديث ضعيف؟ نعم يجب عليك. بينك وبين الخطيب شيء وبينك وبين المصلين شيء آخر، فالأمر معروف لغو. أنا قلت الرسول صلى الله عليه وسلم جعل الأمر المعروف نهى عن المنكر لغو، من قال أخي أنصت فقد لغى، فلذلك لا يجوز الكلام ولو كان قلت لو عطس لو كذا لو أشياء واجبة ورد السلام لا يجوز لك أن ترد ولا يجوز لك أن تتكلم مع جارك أبدا. لكن مع الخطيب إذا عطس الخطيب إذا تكلم سألك تجيبه، وهذا كثير، حديث سليك غطفان، حديث أنس الذي جاء يوم الجمعة، رجل الذي جاء يوم الجمعة، حديث عمر مع عثمان، حديث كذا، هذا كله موجود مع الخطيب. بعد النهاية. بعد الصلاة.
بعد النهاية.
بعد الصلاة. أنا والله ما أعلم هذا يعني في إنه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا حديث أنس حاولت إن أنا أبحث عن هل أمن الصحابة في دعائه صلى الله عليه وسلم لما دعا يوم الجمعة للاستسقاء رغم أنهم في حاجة إليه هل أمنوا؟ ما في شيء من هذا والأصل التوقيف الأصل عدم الفعل ولو فعلوا لا نقل إلينا هو الأصل ما كان في دعاء الأصل من الجمعة ما كان في دعاء في بالنسبة للصلوات في قنوت ورد تأمين بالنسبة لطبعا الفاتحة في غير هذا ما القياس ما فيها العبادات ما فيها قياس يعني في بعض بعض الأدلة تشير إنه النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا كان يدعو في غير الاستسقاء هذا يكون على سبيل المضرة لكن ما ثبت ولا في حديث أن الصحابة كانوا يؤمنون ولو هذا لو فعل ولا مرة واحدة لنقل إلينا في العبادات بالذات ما كان يسكون شيئا لا خطيب يدعو ما له علاقة مثل الخطبة يعني الخطيب يخطب فخطب الخطيب ما له علاقة يعني ما في مثلا لو في حديث يعني في حديث مثلا في الصلاة يقول إذا أمن الإمام فأمنوا هذا هو نفس الإمام يقول آمين فنحن نؤمن لكن ما في حديث إذا دعا الإمام فأمنوا إلا حديث أن الصحابة كانوا يؤمنون ورأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فهذا ورد في القنوت أما في الجمعة لو كان ورد لو كانت حصل لنقل إلينا مثل ما نقل في الصلاة الظاهر والله أعلم ما في نعم لأنه حتى النبي صلى الله عليه وسلم ما من مجلس إلا كان يدعو فيه غالبا وما ورد عنه يعني في هذا أن الصحابة كانوا يؤمنون ليش ترد عليه؟ أنت ما ترد عليه أنا؟ لا لا كيف يأمره بالرجوع؟ اجلس سعيد يا أستاذ لا تسل ظهرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه ما أمر عثمان بالرجوع للغسل إن هو جاء متأخر أصلا والخطبة خطبة قصيرة ما كان خطبة مثل اليوم ساعة وساعتين فهو بمجرد يعني أن يخرج ليغتسل يرجع لحصل مخلصين صلاة أو صلى حضور الجمعة واجب فهذا أوجب حضور الجمعة أوجب من الغسل نعم ليس معناه أن هذا مستحب وهذا واجب نقول هذا واجب وهذا أوجب يضيع للصلاة لأجل الغسل وسيلة للجمعة الغسل جاء واجب بلى غسل الجمعة تكلمنا في هذا قبل قليل غسل الجمعة واجب بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة والسلف وإنكارهم أنكروا إنكارا شديدا غير عمر، وعمر أنكر على رؤوس الأشهاد. ما لو قال، لو كان هذا الأمر ليس بواجب لا دافع عنه بعض الصحابة، قال يا أمير المؤمنين هذا ليس واجب، ليش تنكر عليه؟ أو هو نفسه يقول يعني إذا جئت يوم الجمعة فإذا اغتسلت يوم الجمعة فالغسل أفضل، وإذا توضأت فبها ونعمت، ليش أنت تنكر عليه؟ ما قال هذا الكلام. أنا قلت أنه الخطبة واجبة، ما كان لعمر أن يترك الواجب إلا لواجب آخر أو ما هو أوجب منه، فما هو الذي هو أوجب؟ يعني عثمان رضي الله عنه لما يدخل وهو إمام عظيم في الأمة يراه الصغار من الناس يقول إذن إذا كان عثمان رضي الله عنه جاء وعمر أكره إذن يجوز لنا أن نتأخر، فكل يأتي على سعة، بعد ذلك يخطب الخطيب والمسجد فاضي ما فيه أحد. ها ليش؟ ليس هذا حضور الجمعة ليس واجب، فهمت؟ فهو أنكر عليه حتى يبين أهمية حضور الجمعة من البداية، هذا أولا. ثانيا هو يتحدث معه خرجت مصيبة أخرى وهي أنه لم يغتسل، توضع فقط. قال والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. فهنا سكت عثمان ولم يجب ولم يستطع أن يقول شيئا. لو كان عنده أن الغسل وعند أو عند الصحابة أن الغسل ليس واجب قال لماذا تنكر عليه؟ الأمر فيه سعة، إن شاء توضأ وإن شاء اغتسل، هذا الغسل أفضل. وأراد أيضا عمر رضي الله عنه يعني غير قضية أن الناس لا يقتدون به أن يلتم يعلم الناس أن عثمان إنما تأخر لعذر ولم يتأخر عمدا، إنه كان معذورا، فيحسنون الظن بعثمان ولا يسؤون به الظن. واضح؟ صحيح يعني؟ طيب أهم شيء عندنا الآن أي واحد يتكلم من حتى لو أنا تكلمت لابد إيش دليل، أطلب مني الدليل، إذا ما في دليل ارمي ارمي تحت قدمي تحط في الزبالة أي شيء.
أنا قاعد أقول لك هذا، هل هو يعني قاعد أقول لك النقاط؟
لا، الذي قال لك هذا أو الذي سمعت منه ذكر دليل، خلاص خلي على جنب جزاك الله خير حتى نشوف دليل. نفس الشيء أنا تكلمت وهكذا يكون بيننا دائما، هذا في دليل سمع وطاعة كل يسلم له، ما في دليل ارمي ورا ظهرك. الله امسلهم. انا اقول ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم التزام دعاء في الجمعه ودعاء بهذا الكم وبهذا وبهذه الكثره، وأنه يكون هذا في يعني يأخذ نصف الخطبة الثانية أو الخطبة الثانية كلها دعاء بهذه الطريقة، هذا كلام ما يعرف السنة.
هل يقصد
من الوحي الجاهل؟ يعني الجهل يعني أنه كان بين خطبتين نعم إذا ورد عن السلف إذا ورد عن عمر عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك ويوم الجمعة مثلا ابن الزبير غير كذا ممن كان يخطب والصحابة طبعا أقروه على هذا يعني إما أقل ما يقال فيها أنها يعني مشروعة لكن السلف الذي تقصد به يعني بعض الأئمة بعض العلماء قالوا به لا ليس هذا هو سلف سلف هؤلاء يعني القدامى الصحابة خير الناس طيب إذا ثبت هذا لدينا بسند صحيح عن واحد فقط خلاص نحن نقول به يعني أثار الصحابة موجودة حياتهم خطبهم كذا موجودة كيف فعلوا كيف كانوا يتعاملون مع هذا إذا فعلوا هذا نحن نقول به نعم إذا ما في نتوقف نحن في إشارات في بعض الأحاديث أنه في دعوة في دعاء لكن هذا ليس على سبيل الاستمرار وبالكثرة يسأل نعم لا يقوم يتكلم معه حصل نعم ما في مانع إن شاء الله ما في خطبة الجمعة بارك الله فيك في السنة ما في أذانين هو أذان واحد فقط ها ماذا نفعل في الآن الآن كثير تغيرت كثير من الأشياء تغيرت هو طبعا ورد أن الذي أتى بهذا الأذان عثمان رضي الله عنه ها فعثمان رضي الله عنه لا بد أن تعرف المصلحة المرسلة الفرق بين المصلحة المرسلة والبدعة كما ذكرنا المصلحة المرسلة عثمان كان في زمنه مصلحة مرسلة لأنه لم يكن مقتضي موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا كان في حاجة إلى ذلك وجدت الحاجة في زمن عثمان وهي أن عثمان رضي الله عنه كثرت البيوت والناس وابتعدت البيوت جدا عن المسجد فلو أذن والناس مشغولون بالسوق ما كانوا يدركون أن يرجع إلى بيوته ثم يعني يغتسلون ويأتون إلى المسجد فوجد أن ضياعهم للخطبة كثر ويتأخرون فقال لا أنا أجد لهم أذان هناك في السوق في الزوراء مرة معنا الزوراء أنه عند السوق مبكر يؤذن لهم أنه الآن سكروا وهلموا إلى المسجد وليس في المسجد الأذان في السوق هذا نحن نفعل هذا في السوق هذا أولا وثانيا كانوا غير معروف ثانيا كانوا غير معروف عندهم الوقت هل الآن نحن غير معروف عندنا الوقت طيب ثالثا أن عثمان رضي الله عنه لما انتهت هذه المشكلة بعد زمن عثمان الصحابة أنكروا هذا الأذان فعلى كل حال نقول أن لا يقول أن قال عليكم بسنة سنة الخلفاء الراشدين يعني يأخذ بهذا ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الأصلية مع ذهاب المقتضي لها. نحن الآن لسنا بحاجة إليها مثل ما كان في زمن عثمان رضي الله عنه، فنحن خالفنا من كل وجه، أولا في الوقت وثانيا في المكان، في الزمان وفي المكان. زمانها كانت قبل الوقت بساعة أو ساعتين، وفي المكان لم يكن في المسجد وإنما كان في السوق. خلاص روح أذن في السوق، لو أنت تريد تدخل سنة عثمان رضي الله عنه روح أذن في السوق، ما لك دخل بالمسجد. وثانيا هذه أحدثت يعني مخالفات أخرى، وإن صارت إيش في سنة قبلية للجمعة وفي كذا، يعني كلها مخالفات ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأما بين الخطبتين بالنسبة للدعاء بين الخطبتين، ما كان فيه دعاء بين الخطبتين، بل كان فيه كلام بين الخطبتين. عمر رضي الله عنه كان يتحدث وكان الناس يتحدثون بين الخطبتين، أي بينهم بعضهم بينهم كذا. خلاص هو جالس الخطيب، كيف حالك؟ طيب بخير؟ نعم ما في مانع. أن تريد تفعل هذا بين الخطبتين جائز، ما في مانع. في أشياء كثيرة مخالفة على كل حال، وسنن مهجورة وبدع منشورة. أنصت فقد لغى حديث صحيح. والخطيب يخطب، الخطيب إذا جلس ليس لا يخطب يجوز لك، وإذا كان يتحدث حتى والأذان يؤذن كان الخطيب نفسه عمر وكذا يتحدث مع الناس، ها فلان جاء فلان ما جاء كيفكم كيف حالك أنت كذا، أي كلام كلام العالم، ما في معنى بين الخطيب وبين الناس مع بعضهم البعض ما دام هم لا يخطب. ولذلك إذا جلس أيضا كان يتحدث بعضهم مع بعض. الأثر والله الآن ما أحضرني في أي مكان بالضبط، لكن لو حبيت أجيب لك إياه إن شاء الله. نعم أي نعم في مسلم. نعم مرة ها في صحيح ترغيب، لا مو صحيح. طيب وفيه إباحة الشغل والعمل يوم الجمعة، وأن التعطيل يوم الجمعة وتعمد ذلك ليس من السنة، يعني تعمد وتقصد أن يوم الجمعة ما في إجازة ما في عمل، أمة الإسلام ما في هذا الكلام. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، إذا في بيع، فإذا قلت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، فهذا فيه قبل الجمعة وبعد الجمعة عمل لا مانع من ذلك. إلا أن طبعا قبل الجمعة كان الصحابة كثير منهم يحرص على فضيلة التبكير والصلاة في المسجد وكذا، لكن المقصود أنه لا يتوقف عن العمل في يوم الجمعة، كما أنه لا يتوقف عن السفر في يوم الجمعة كذلك. لا تصلي، إن هنا تعرضت واجبين، حضور الجمعة أوجب لو هو الوقت ضيق، لو تستطيع أن تروح تروش تسبح وتيجي تغتسل وتأتي ويكون مبكر طيب. أما إذا كنت يعني تعارضت هنا واجبات فنقدم الأوجب. أخذنا هذا في ها؟ لا ما هو ما يقص على الثوم العرق ما هو رائحة مثل ما مثل رائحة الثوم طيب قال حدثنا عمرو بن سواد العامري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن سعيد بن ابي هلال وبكير بن الاشج بن عبد الله وين صاحبكم حدثاه عن أبي بكر بن منكدر عن عمرو بن سليم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة على كل محتل وسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه. وسواك ويمس من الطيب ما قضى عليه. لا إلا أن بكرا لم يذكر عبد الرحمن وقال في الطيب ولو من طيب المرأة. قال حدثنا حسن الحلواني حسن علي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة قال طاووس فقلت لابن عباس ويمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله قال لا أعلمه. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم إسحاق بن إبراهيم عندكم خطأ قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. وهذا حديث حتى على من لم تجب عليه الجمعة. الذي يجب عليه المرأة والصبي والعبد هؤلاء كلهم لا يجب عليهم الجمعة، لكن يجب على كل مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده. نعم يعني إيش؟ أيوة أقل شيء يجب عليك في كل سبعة أيام غسل، سواء كنت مسافرا سواء كنت كانت امرأة لا تأتي الجمعة سواء على أي حال من الأحوال. لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون. فهذا يا إخوان مهم أن يعرف هذا الحكم، في كل سبعة أيام يجب ولو لم تأتي الجمعة، وهذا هو الموافق لروح الشرع. دائما انظر للمسألة، إذا أردت تعرف حكم شرعي كبر المسألة وصغرها، لا بد أن تعرف أيضا مقاصد الشريعة. كن فقيها في التعامل مع الكتاب والسنة ولا تكن جامدا هكذا المذهب هكذا رأيت يعني هذا النص مقابل نص إذا طير النص هذا وأعمل بهذا، لا يكون بهذه الطريقة. انظر إلى روح الشرع وانظر إلى يعني المفاسد المترتبة على عدم فعل ذلك، وانظر إلى البلاد لو أن هذا الأمر ما طبق، إذا كان في بعض البلاد يعني الأمور الجو نظيف ما في تلوث، لكن في بعض البلاد فيها تلوث، فانظر إلى لو ترك الناس إلى أهوائهم هذا لا يحب النظافة. لا تنظر لنفسك أنت ما شاء الله ممكن كل يوم تحتاج أن تغتسل لا تجد عناء في هذا، لا، في بعض الناس هكذا من يعني من البادو ومن غيرهم من عندهم جلافة ما تفرغ معه حتى يشم رائحة نفسه، يعني شيء لا يطاق، مع ذلك عادي جدا كأنه ما في شيء. واحد منهم يفعل هكذا بس في الحج تطلع رائحة تجعلك أن تموت، صح ولا؟ فأنت تخيل هذا الأمر لو أمة كلها على هذا الحال، هذا يقول ليس بواجب هذا يقول مستحب، ها؟ فكيف يكون الأمر؟ يعني تكون أمة قذرة. وهل الإسلام هذا؟ هذه في حد ذاتها نظافة وطهارة. يعني انظر إلى الأمم، أنت نفسك تستقذر أهل أوروبا أن تجلس معهم وأن تأكل معهم، ليش؟ رغم أنهم يلبسون ثياب جميلة في الظاهر ولكنهم لا يغتسلون، شعورهم هكذا، صح ولا؟ أنت ما رأيتهم هناك؟ نعم، صلى الله عليه وسلم. فيعني أحد الإخوة يقول لي كنت في فرنسا، طبعا ما شاء الله يلبس ثياب عربية بيضاء جميلة وكذا، دخل البريد فرجل قال عجيب أنا أتعجب من ثيابك، هذا الثوب كم يعني منذ كم لبست هذا؟ قال أمس بس أو يومين بس. تعجب، قال تعرف هذا البنطلون؟ قال نعم. قال هذا له 7 أشهر ما غسل ولا خلعته، هو 7 أشهر. لذلك شفت هذا إيش يكون أبيض، ونحن نقلدهم نعتبر أن هذه إيش خنفسة وأن هذه يعني موديل جديد وحلو، شيء عجيب يعني في الناس في الحقيقة. لا، هذه نعمة نعم الله بها علينا، على نعمة الإسلام الطهارة والجمال. نعم، كل 7 أيام هذا قضاء. أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده. لا لا، إذا لم يجد ماء هل يغتسل؟ هل يتيمم؟ وإيش التيمم؟ ليش؟ إلا إذا كان جنب، التيمم لرفع الحدثين، لكن هذا للتنظيف للنظافة. طيب، قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرنا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. طبعا في بعض الروايات في الساعة السادسة فكأنما قرب إيش؟ لا، الخامسة قال فكأنما قرب عصفورا، وفي السادسة كأنما قرب بيضة، لكن هذه ليست صحيحة. وهنا من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، يعني صفة غسل الجنابة، صفة غسل الجنابة، نفس غسل الجنابة كيف تغتسل يوم الجمعة، نفس غسل الجنابة، ليس معناه تغتسل غسل الجنابة يعني تروح تجامع أهلك كما يقول بعض الناس، إن هذا يعني معناه أنك أنت تروح إيش، هذا يوم الجمعة يوم مفترج، يوم طيب مبارك، فتروح تجامع أهلك عسى الله يرزقك، وتروح الجمعة وتغض بصرك ونحو ذلك. هذا كلام بعيد، لأن هذا الخطاب خطاب عام للأمة، ليس خطاب للمتزوجين فقط، حتى الشباب يجب عليهم هذا. ثم راح يعني ذهب مبكرا من الرواح، فكأنما قرب بدا يعني في الساعة الأولى، وقلنا الساعة الأولى يعني تقريبا الساعة أول ساعة بعد الفجر تسمى الساعة الأولى. نعم أنت احسب الساعة 12 تكون المغرب، الساعة العربية القديمة ساعة غروبية وليست زوالية، الآن هذه الساعة ساعة زوالية، يعني الساعة 12 الزوال الظهر تكون الساعة 12، الساعة العربية الإسلامية القديمة تكون من المغرب، عند المغرب تبدأ الساعة تكون 12، ثم 1 2 3 4 هكذا حتى 12 الصباح، تبدأ الساعة الواحدة الثانية الثالثة، واضح؟ فأنت تصل إلى الساعة الخامسة أو السادسة يقوم الخطيب، الساعة السادسة يقوم الخطيب، على خلاف سيأتي معنا في وقت الجمعة إن شاء الله. إذا اجتمع غسل الجمعة مع غسل الجنابة يجب عليه غسل الجمعة وغسل الجنابة، إن هذا واجب وهذا واجب، كما لو اجتمع عليه صلاة الظهر وصلاة العصر. وهذا أفتى به الصحابة. نعم ايش اي ويمس من الطيب ما قدر عليه، يعني ما استطاع، هذا عليه يعني على الطيب. نعم لانه الضمير يعود على اقرب المذكور. لا السواك ومس الطيب ليس بواجب، الواجب هو الغسل، والسواك النبي صلى الله عليه وسلم طبعا قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، فهو لم يأمر بالسواك صلى الله عليه وسلم أمر وجوب، إنما هذا أمر استحباب، كذلك مس الطيب أمر استحباب، هذا أكمل وأفضل، فعلى قدر ما يستطيع يتطيب، لكنه ليس على الوجوب، الوجوب هو غسل الجمعة. نعم كيف يجمع؟ لا لا النية لا، النية لا تغني عبادة عن عبادة. يغتسل غسلين، غسلين، غسل الجنابة ثم غسل الجمعة. لا لا ليش، يعني أمر هو لو أفاض الماء هنا ثم أفاض الماء الثاني خلاص، بس هذه مية هذه مية.
الماء يتوضى أول، يتوضى مرة واحدة
ممكن ألا يتوضأ إذا شاء ألا يتوضأ. نعم لأنه قد توضأ في أول غسل. نعم هذا يدخل في هذا؟ لا في هذه في النافلة هذه تدخل في لكن هذا واجب وهذا واجب. أنت نفسك قلت الفرائض لا، لأن الواجبات لا يغني بعضهم. ولذلك هذا أفتى به الصحابة، يعني لما رأى ابن قتادة أو لا هات لي صحيح الترغيب الله يجزيك خير الأول، لما رأى ابنه قال لعلك اغتسلت غسل من الجنابة، قال بلى، قال أحدث غسلا آخر، أحدث غسلا آخر للجمعة. فهذه عبادات لا يغني بعضها عن بعض، مثل لو كانت اجتمع الظهر وعصر صلي أربع ركعات بنيتين يصلح هذا؟ ها يصلح؟ دخل قال عبد الله بن أبي قتادة، نعم، قال دخل علي أبي وأنا أغتسل يوم الجمعة، فقال غسلك هذا من جنابة أو للجمعة؟ قلت من جنابة، قال أعد غسلا آخر، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة كان في طهارة الجمعة الأخرى. حديث رقم 704 من صحيح الترغيب. يعني غسل الجمعة، هل غسل الجنابة شيء وغسل الجمعة شيء آخر؟ قال أيضا هنا هذه قاعدة عندنا أن العبادات لو تساوت لا تغني بعضها عن بعض إلا إذا كان صغيرا في كبير يدخل فيه، مثل الوضوء تحت الاغتسال، هذا واجب وهذا واجب، لكن هذا واجب يشمل الصغير، مثل كذلك لا هذه واجبة وهذه سنة، سنة تروح مع الواجبة أو تحية المسجد، المهم أنك تجلس لا تجلس حتى تضرك ركعتين، فأي ركعتين فريضة أو سنة تؤدي المعنى، فهذه ساقط هذه تسقطها لأنها عامة. شوف هذا الحديث حديث عظيم في التبكير يوم الجمعة، بهذه المناسبة نقرأه. قال من غسل يوم الجمعة واغتسل، غسل أن غسل شعره ورأسه، ليس غسل يعني غسل زوجته كان سوى في اغتسالها، لا لا غير صحيح، لأن في رواية لأبي داود قال من غسل رأسه يوم الجمعة واغتسل، فهذه الرواية صرحت بأن غسل رأسه واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. هذا أجر عظيم أن تمشي مشيا إلى الجمعة، وكل خطوة له أجر عمل سنة قيامها وصيامها، رواه أبو داود وأحمد والترمذي. النسائي وابن ماجه حديث رقم 690 من صحيح الترغيب. أما الحديث الذي ذكرناه حديث أبي ذر، حديث أبي ذر قال دخلت المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلست قريبا من أبي بن كعب فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة براءة. وهذا يدل على أن أحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في الخطبة سورة براءة طويلة، فقلت لأبي متى نزلت هذه السورة؟ قال فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألت فتجهمني ولم يكلمني، ثم مكثت ساعة ثم سألت فتجهمني ولم يكلمني. فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبي سألتك فتجهمتني ولم تكلمني، قال أبي ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، يعني هذا الكلام وهذا لغو رغم أن سؤال عن علم. فيقول فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا نبي الله كنت بجنب أبي وأنت تقرأ براءة فسألت متى نزلت هذه السورة فتجهمني ولم يكلمني، ثم قال ما لك من صلاتك إلا ما لغوت، قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق أبي. أيضا حديث دخل حديث ابن مسعود حديث رقم 718 لا صحيح الترغيب. فدخل ابن مسعود المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس إلى جنب أبي بن كعب فسأله عن شيء أو كلمه بشيء فلم يرد عليه أبي، وظن ابن مسعود أنها موجدة يعني وجد في نفسه أو غضبان عليه. فلما انفتل النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال ابن مسعود يا أبي ما منعك أن ترد علي؟ قال إنك لم تحضر معنا الجمعة. قال لما؟ قال تكلمت والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. فقام ابن مسعود فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق أبي صدق أبي أطيع أبي. هذا حديث آخر بعد يعني 719 مرة مع أبي ذر ومع ابن مسعود. ما أخذنا أعد غسلاً آخر هذا 704. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح بن المهاجري عن ابن رمح قال ابن رمح أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن مسيب أن أبا هريرة أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. فجماهير أهل العلم على وجوب الإنصات للجمعة بالخطبة قال حدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عمر بن عبد العزيز عن عبد الله بن إبراهيم بن قارب وعن ابن المسيب أنهما حدثاه أن أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله لكن زيادة ومن لغى فلا جمعة له فهذا ليس هذه الزيادة ليست صحيحة. سمعتم بها من قبل؟
زيادة شاذة والله بس
لا لا ضعيفة ليس صحيح. سمعتم بها؟
أنا
نعم
أنا
يعني هو كلمة لو قيل لا جمعة له يعني أن جمعته باطلة فهذا طبعا غير صحيح لأنه معناه أنه يعيد الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر بإعادة الصلاة وإنما ليس له من الأجر من أجر الصلاة كأنه قال له ليس لك من صلاتك إلا ما لغوت يعني من حيث الأجر والثواب. لا راح لا لا خلاص راح يعني الآن عنده إن شاء الله يكون وصل. ها الشفل إيه ما هو في ما هو في في الجيل. طيب خلاص سير إن شاء الله أنا جاي لا البيت أنا بروح أنا بتصل بس تأكد المفتاح في المعجول والبيت مفتاح. يسجل. هذا هو أنا غير متأكد نسيبه يمشي. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني جريج قال أخبرني ابن شهاب بالإسنادين جميعا في هذا الحديث مثله غير أن ابن جريج قال إبراهيم بن عبد الله بن قارظ قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد درام الزكوان عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أمسك يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغيت. قال أبو زناد هي لغة أبي هريرة وإنما هو فقد لغوت. الاستماع يوم الجمعة واجب الخطبة بهذه الأحاديث. أما السؤال حكما يتخلف عن الخطبة ولا يحضر إلا وقت الصلاة فقال هذا آثم إذا تعمد ذلك هو آثم إلا أن يكون معذورا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيه ساعة لا يوافقه عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. زاد قتيبة في رواية وأشار بيده يقللها. يعني ساعة أشار أنها ساعة قليلة ليست ساعة يعني كبيرة ساعة يعني وقت فليست هي طول اليوم أو نصف اليوم أو ربع اليوم وإنما هذه ساعة قليلة تحاول أن تحرص عليها. وهذا طبعا يعني يبطل العقيدة التي عند بعض الناس أن الجمعة فيها ساعة نحس وساعة كذا يعني شؤم. هذا كلام باطل واعتقاد فاسد. نعم سيأتي معك إن شاء الله. قال حدثنا زهير بن حرم قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أيوب السختيان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم إن في الجمعة لساعة لا يوافق مسلم قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه إياه وقال بيده يقللها يزهدها. هنا قوله قائم يصلي فكيف يكون في هذه الساعة وهي آخر ساعة من الجمعة قبل الغروب نقائم يصلي طيب كيف هو يعني يقال قائم يصلي فسر ذلك عبد الله بن سلام بأنه يعني قائم يصلي يعني أن العبد إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة فيجلس يدعو الله سبحانه وتعالى. عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال حدثنا ابن المثنى محمد قال حدثنا ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم عن ابن عون عبد الله عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي قال حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا سلمة وهو ابن علقمة عن محمد عن أبي هريرة قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي قال حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا أعطاه إياه قال هي ساعة خفيفة. قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن نبه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل وهي ساعة خفيفة. طيب هذه الساعة موطنها اختلف العلماء فيها على 40 قولا. 40 لا في أقوال يعني مثلا يقول لك إنه غير محدد الوقت عمية ليس القادر كذا مثل هذه الأقوال. فهو هذا شيء عجيب جدا والذي يعني الصحيح في هذه الساعة هي آخر ساعة من يوم الجمعة قبل أن تغرب الشمس، وهذا جاء في حديث صحيح. وأما هذا الحديث الذي قال مسلم رحمه الله حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن صرح وعلي بن خشرم قال حدث أخبرنا ابن وهب عبد الله عن مخرمة بن بكير بن عبد الله بن أشج قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا مخرمة عن أبيه عن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري قال قال لي عبد الله بن عمر سمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قال قلت نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة. هذا الحديث حديث ليس بثابت ليس بصحيح مرفوعا. بل الحديث مقطوع وقد استدركه الإمام الدارقطني على مسلم فرواه جماعة من أهل العلم عن أبي بردة من قوله، ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه. والصواب الذي رجحه الدارقطني وغيره من الأئمة المحققين أنه من قول أبي بردة ابن أبي موسى. وهذا الذي تتابعت عليه الروايات الكثيرة، فإذا هذا الكلام في هذه الرواية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هذا من كلام أبي بردة، ولم يرفعه غير مخرمة بن بكير هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الإمام مسلم يعتقد صحة هذا الحديث ولم يقف على علته، لذلك أورده في صحيحه، وكان يقول هذا أصح حديث ورد في ساعة الجمعة، يعني عنده أصح شيء عنده، لأنه الإسناد ظاهره الاتصال وظاهره الصحة، ولكن كيف تعرف العلة إذا روي من غير طريق مخرمة؟ يعني اطلع الدارقطني وغيره على هذا الحديث من غير طريق مخرمة بل من رواية جماعة كثيرة من الثقات كلهم يروونه عن أبي بردة من قوله، فدل ذلك على أن هذا القول من قول أبي بردة ابن أبي موسى فإذن هو مقطوع وليس بمرفوع. والمقطوع يعني قول التابعي، والموقوف قول الصحابي، والمرفوع قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن بن خالد بن حزام يعني الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. قال حدثنا عمرو الناقد عمرو بن محمد البكير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم، ثم هذا اليوم الذي كتبه الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. لذلك ينبغي أن يبدأ الأسبوع الإسلامي من يوم الجمعة، فتبدأ تقول الجمعة السبت الأحد اثنين ثلاثة هكذا، لا يبدأ من السبت الذي أخذناه من اليهود، أو يبدأ من الأحد أخذناه من النصارى، انتبهتم؟ ولكن الناس تشبهوا باليهود والنصارى في كل شيء، في التاريخ وفي حياتي في معظم الحياة في معظم الأمور يعني تشبهنا بغيره، نسأل الله السلام والعافية.
ما تبعت الحديث صحيح لأن الساعة الإجابة الدعوية قبل قبيل وبعد وين
قال صلى الله عليه وسلم التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد صلاة العصر إلى غيبوبة الشمس، رواه الترمذي وهو حسن لغيره. وأما حديث عبد الله بن سلام قلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس إنا لنجد في كتاب الله تعالى في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي يسأل الله فيها شيئا إلا قضى الله له حاجته، قال عبد الله فأشار إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعض ساعة، فقلت صدقت أو بعض ساعة، قلت أي ساعة هي؟ قال آخر ساعات النهار، قلت إنها ليست ساعة صلاة، قال بلى، إن العبد إذا صلى ثم جلس لم يجلسه إلا الصلاة فهو في صلاة. هذا الحديث رقم 702 من صحيح الترغيب. وفي حديث جابر يوم الجمعة 12 ساعة لا يوجد فيه عبد مسلم يسأل الله عز وجل شيئا إلا أتاه الله إياه أتاه إياه، فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر بعد صلاة العصر.
أحاديث حسنة وصحيحة.
ها؟ حديث رقم 702 703.
يا شيخ هون بالحديث اللي مر معنا قبل قليل قال بين جلوس الإمام إلى وقت الصلاة، فكيف الجمع بينهم؟
ما في جمع، هذا حديث ما هو صحيح.
هذا المر معنا مستحيل؟
نعم، هذا من قول أبي بردة.
طبعاً كنت سمعت دكتور يعني هذا مستحيل في السند ولا في المتن؟
في السند.
كل الثقات
قلنا هذا التقاط خالف بكير بن عبد الله الأشج، مخرم بن بكير بن عبد الله الأشج، فرووه عن أبي بردة من قوله، وهو الوحيد الذي خالفهم ورواه مرفوعا عن بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الشذوذ من مخرمة نعم. لا ما فيها قاعدة مضطردة بحيث أنت تستطيع تقول إذا تعارض قدم الوصل. نعم زيادة الثقة تقبل ولا تقبل، أحيانا تقبل وأحيانا تعد شذوذ. مثل هذا مثلا لو خالف جمع كبير واضح هذا ليس من قوله ولم يوافق عليها أحد، هذا يكون من قوله. وأما إذا كان مثلا هناك وخاصة إذا كان معروف مثلا أن هذا الراوي فيه بعض الضعف بعض يعني يهم أحيانا. لا يقدم الإرسال بإطلاق، ولا أحيانا يرجحون الإرسال يعني نفس الدارقطني، أحيانا يقول والأصح المرسل، وهي يقول أصح المرفوع أو المسند. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان وعن أبي الزناد عن أعرج عن أبي هريرة وابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون ونحن السابقون يوم القيامة بمثله. وهذه طبعا فيه فضيلة ظاهرة لهذه الأمة زادها الله شرفا، في دليل لوجوب الجمعة إن كتب الله علينا. فيه ذم اليهود والنصارى وبيان ضلالهم، قال حدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون يوم القيامة ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا يومه الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال يوم الجمعة فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. وهذا أيضا في ذم الاختلاف في الدين. هذا نعم خلاف لمن خلاف من يقول أن اختلافهم رحمة أو اختلاف أمة رحمة. إذا كان اختلافهم رحمة فاتفاقهم إيش؟ عذاب. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام قال أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن نبه أخي وهب بن نبه قال هذا رسول الله قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأتيناهم بعدهم وهذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له فهم لنا فيه تبع فاليهود غدا والنصارى بعد غد. قال وحدثنا أبو قريب محمد بن علاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل محمد عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق عن أبي حازم الأشجعي سلمان مولى عزة عن أبي هريرة عن ربيعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أضل الله عن الجمعة من كان قبلنا فكان اليهودي يوم السبت وكان النصارى يوم الأحد فجاء الله بنا فهدانا الله اليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل الخلائق. ليش؟ لأن الساعة تقام يوم الجمعة فهي يوم الجمعة هو يومنا نحن وهم يأتون بعدنا يحاسبون بعدنا. وفي رواية واصل المقضي بينهم. قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء قال أخبرنا ابن أبي زايدة يحيى بن زكريا عن سعد بن طارق أبي مالك الأشجعي قال حدثنا ربعي بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودينا إلى الجمعة وأضل الله عنها من كان قبلنا فذكر معنا حديث ابن فضيل. وهذا فيه أيضا أن الهداية والإضلال والخير والشر من الله عز وجل خلافا لمن أنكره من أهل البدع كالمعتزلة والقدرية ونحوهم. قال وحدثني أبو الطاهر أحمد عمرو بن صرح وحرملة بن يحيى وعمرو بن سواد العامري قال أبو الطاهر حدثنا وقال الآخران أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو عبد الله سلمان الأغر أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول فإذا جلس الإمام صوروا الصحف وجاءوا يستمعون الذكر ومثل المهجر كمثل الذي يهدي البدن يعني يأتي مبكرا المبكر ثم كالذي يهدي بقرة ثم كالذي يهدي الكبشة ثم كالذي يهدي الدجاجة ثم كالذي يهدي البيضة. صح ما جاء صلت. أيوة. في روايات أخرى لكنها غير صحيحة عصفور وغير نحوه لكن أقول الساعة الأخيرة ما فيها شيء أيه مسكين ما قدم شيء. ها لا أنا أقول ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يخرج الإمام في الساعة السادسة فالساعة التي يخرج فيها الإمام خلاص يكون راح عليه الآخرين هذا أمر. الأمر الثاني قد تكون إلى الساعة الخامسة فقط يعني خب الجمعة وقتها أوسع من هذا، يعني ليس وقت الظهر تماما. صحيح صلوها بعد الزوال وصلوها قبل الزوال وصلوها وقت الزوال، فهذا كله وقت. وبعضهم كان ينصرف، في بعض الروايات أنه ينصرف من الجمعة عند الزوال، أو من ومن يقول زالت الشمس ومن يقول لم تزل الشمس، وهم خلصين الصلاة.
طيب شلون هلا لما نصلوا بعد بعد الزوال هذا يبلش الخطيب؟
هذا وارد أيضا. قال حدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد عمرو بن محمد الكيل عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال على كل باب من أبواب المسجد ملك يكتب الأول فالأول مثل الجزور ثم نزلهم حتى صغر إلى مثل البيضة، فإذا جلس الإمام طويت الصحف وحضروا الذكرى. ها؟ لا، جلس على المنبر الإمام يدخل مباشرة، لا يصلي تحية مسجد، يدخل مباشرة على المنبر، فيجلس على المنبر حينئذ الملائكة تدخل مباشرة تطوي الصحف ويحضر سماع الذكر. لا، بعدما يصعد الإمام على المنبر يخرج المؤذن يؤذن. إيش؟ وتركوك قائما، قائم. إيش؟
معناته الأجر تبع الجزور ما بيعرضوا غير واحد.
ليش؟
أول واحد.
ليش بس ضيق واسع؟ الله يهديك، واسع شوي علينا.
طب الباب ممكن الساعة 2 أكثر من هيك؟
لا، حديث الساعة الأولى هي واسعة، كل من جاء في الساعة الأولى يدرك إن شاء الله.
مخصوص الساعة يعني خلال فترة زمنية معينة ولا؟
فترة زمنية معينة.
بس ما له مفهوم، يعني ما في محدد ساعة 60 دقيقة يعني.
في 60 دقيقة.
60 دقيقة هي مخصوص فيها؟ معناته الواحد اللي بيقعد من بعد صلاة الفجر.
لأنه من الوقت الغروب تكون الساعة الغروبية القديمة المعروفة الساعة 12. من وقت الغروب عند 12 ساعة يجيك الصباح 12 عند الفجر بعد الفجر. تبدأ الساعة الأولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة.
معناتها كل شيء ناس بيظلوا بعد صلاة الفجر بساعة إلى صلاة الظهر، هذول اللي بيحصلوا أجر الجزور.
إلى الظهر؟
إيه إلى الجمعة.
كيف؟ بيفهمها كيف هذا؟ ما هو مركز ابدا. الان قلنا كذا ساعه، الساعه الاولى يقدم جزور، الساعه الثانيه يقدم بقره. من الساعه الاولى
يعني
الساعة واحدة، الساعة واحدة فجر بعد الفجر.
تمام. يصلي ويبقى حتى
يا اخوانا الان اعتبر هذه الساعة، اضبط ساعتك عند الغروب تكون الساعة 12، يحسب 12 ساعة عند المغرب بالضبط تكون الساعة 12. طيب، تكون اي ساعة توافقها الساعة 12 الصباح؟ ها؟ تكون خمسة؟ من الساعة 5 تقريبا؟ ها؟ ها؟ صحيح، لكن الآن نتكلم على الواقع الآن مثلا. 6 خلاص، الساعة الواحدة تكون الساعة 7.
كل شيء بيجي بها الساعة له أجر جزء.
أيوة
هاي كان تحكي أنا بس هدول
هو بيحكي هيك. طيب 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 الله الله وقال من الصبح من بعد الفجر إلى الظهر يكون أجل الجزور.
ما هو بده يروح المسجد أو يبقى في المسجد ولا بس بده يروح يسجل اسمه ويرجع.
نعم كان قديم هكذا. الله ما شاء الله. قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني بن زريع قال حدثنا روح بن عبادة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل وفضل ثلاثة أيام.
راح من عبادة 207 يزيد بعد قبل 203 فلا يكون راح من عبادة يكون راح من قاسم وراح من عبادة يكون شيخ شيخ مسلم.
صحيح هو شيخ شيخ مسلم عادة لكن شوف يزيد بن زريع كان توفي نعم هذا روح بن القاسم. بن القاسم كم؟ على كل حال في هذه الأحاديث فضيلة الغسل وفيه استحباب التنفل يوم الجمعة حتى يأتي الإمام ويخرج الإمام حتى يخرج الإمام وفي الإنصات للجمعة للخطبة وفيه جواز الكلام بعد الخطبة قبل الصلاة مئة واحد واربعين. قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب قال يحيى أخبرنا قال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح من توفي سنة 101 عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن وضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت. إيش استمع وأنصت؟ إيش الفرق بين استمع وأنصت؟ استمع بأذنه وأنصت سكت بلسانه غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام لأن الحسن عشر أمثالها ومن نسى الحصى فقد لغى. نعم
بدل
الايام نفس وفيه النهي عن مس الحصى ونحوه من العبث في حالة الخطبة. كيف؟ لا الحصى تعرف الواحد يمسك ال اي انه يشتغل به المسباح والعقال كل هذا داخل فيه في مس الحصى.
شيخ عندنا الخطبه بتطول ساعتين في بعض الناس يعني مو كيف تلعب فهذول كمان اثمين يعني
هذا حمش في هذا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم قال أبو بكر حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن عياش عن جعفر بن محمد عن أبيه جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نرجع فنريح نواضحنا. قال حسن فقلت جعفر في أي ساعة تلك؟ قال زوال الشمس. عرفتم نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يأذن الأذان ويأتون الجمعة ويخطب النبي صلى الله عليه وسلم طبعا خطبته وصلاته الصلاة كانت أطول من الخطبة والصلاة النبوية ما هي الصلاة يعني الموجودة الآن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع قريب من إيش من قيامه فتخيل يركع لو افترضنا أنه يقرأ بالأعلى والغاشية فيركع بالأعلى ويرفع بالأعلى ويسجد بالأعلى ويرفع بالأعلى ويسجد مرة أخرى بالأعلى ثم يقوم ويقرأ الغاشية فيركع بالغاشية ويرفع بالغاشية وهكذا الصلاة طويلة. وأحيانا كما مر معنا في الحديث حديث أبي ذر أنه قرأ ببراءة تعالى اركع بالبراءة لكن هذا كان في الجمعة هذا كان في الجمعة في الخطبة والصلاة أطول. فعلى كل حال لو أنه قرأ بقاف أو قرأ بغيرها وخطب مع كل هذا الوقت طويل يخرج من الصلاة عند زوال الشمس يعني عند وقت الظهر. إذن يبدأ الخطبة متى والأذان متى؟ من وقت قبل. فهمتوا يا اخوانا؟ قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا خالد بن مخلد حا قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال جميعا حدثنا سليمان بن بلال عن جعفر عن ابيه انه سال جابر بن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعه؟ قال كان يصلي ثم نذهب الى جمالنا فنريحها. زاد عبد الله في حديث حين تزول الشمس يعني النواضح. ولذلك ما كانوا يقيلون يوم الجمعة ولا تغدون إلا بعد الصلاة وقت القيلولة. والعادة أن وقت القيلولة قبل صلاة الجمعة وقبل صلاة الظهر ليس بعد الصلاة. لكن يوم الجمعة لا كان بعد الصلاة لأنه هو وقت القيلولة بالنسبة للأيام العادية. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ويحيى بن يحيى وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم سلم بن دينار عن أبيه عن سهل بن سعد الساعدي قال: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة. زاد ابن حجر: في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يصلح السائل. هذا هو أخذ هذا الكلام من النووي وجاي يسأل السؤال، يقول: لو شخص قال لزوجته أنت طالق في أفضل الأيام سواء على الأسبوع أو السنة، فهل يكون يوم الجمعة أم عرفة أم ليلة القدر أم في العشر الأواخر رمضان أو العشر الأوائل من ذي الحجة أو يوم عيد الفطر والأضحى؟ هل كلفك الله بهذا؟ هل كلفك الله بأن تبحث عن هذه المسألة؟ إذا وقعت ستجد توفيق من الله سبحانه وتعالى وستقف على الصواب فيها، أما هذه الافتراضات العجيبة فلا داعي أن تبحث فيها ولا أن تخوض فيها. يعني واحد يقول لها أنت طالق في أفضل الأيام، ليش؟ ليش يعني ليش يقول أفضل أنت طالق في أفضل الأيام؟ كلام عجيب. كان السلف إذا قيل لأحد سأل أحد يعني أحد السلف في سؤال قال أتم أو أوقعه أو أكان ذلك ذاك، فإذا قال لا قال ذرونا حتى يكون، ما يجيب أبدا، ما يفتح المجال لتشقيق المسائل والأسئلة. ولما أكثروا عن النبي السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم، إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. كثرة السؤال فيما لا يجدي وفيما لا يفيد وفيما لا يقع إلا على سبيل النادر الندرة فلا. أما السؤال الذي يقع كثيرا ويغلب على ظن وقوعه هذا يمكن يسأل فيه، أما السؤال الآخر قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كل أذنين صلاة، هل يشرع صلاة ركعتين سنة بين الأذان وإقامة صلاة الجمعة؟ نقول بين كل أذنين صلاة، وأنت في يوم الجمعة يختلف، يوم الجمعة يختلف، إذا أذن المؤذن يقوم الخطيب ويخطب فيجب عليك أن تنصت، فهذا واجب وهذه سنة، إذا تعارض واجب مع سنة ها يقدم إيش؟ الواجب، فلذلك ما في سنة هنا في هذا الوقت. ثم إذا انتهى قيمت الصلاة للصلاة، وقد قال صلى الله عليه وسلم إذا قيمت الصلاة فرى صلاة للمكتوبة، فما عندك وقت أن تصلي. واضح أو لا؟ هذا يرجع لمسألة إيش؟ مسألة ترديد الأذان، هل هو واجب أو مستحب؟ فإن كان عندك أنه مستحب، إذا كان عندك أن ترديد الأذان مستحب فصلي ولا تلتفت لترديد الأذان، أما إذا كان عندك واجب فتعارض واجب مع واجب، فهناك تنظر هل هذا واجب موسع أو واجب مضيق، تعامل مع المسائل بهذه الطريقة. فالواجب الموسع قضية ركعتين، صلاة ركعتين في مجال تصليهم بعد الأذان، لكن الواجب المضيق وقت الأذان، وقت ضيق وهو ترديد الأذان هذا يذهب، فتقدم هذا أولا ثم تصلي. نعم. Yeah. في بعض المناطق منتشر هذا حتى عند الرجال. بعض المذاهب يقولون نحن يعني احتياط نصلي الظهر بعد الجمعة، وبعضهم يقول لا، العدد ما اكتمل العدد المصاب، ما نظن أنه اكتمل، فلذلك يمكن واحد غير متطهر، يمكن واحد كذا، احتمال كذا، فإيش يصلون زعموا الظهر. هذه من البدع، صلاة الظهر بعد الجمعة من البدع، فتكفيه ولا يشترط فيها هذه الأعداد، ولا فعل ذلك أحد من السلف. نعم نعم، إذا كنت أعتقد وجوب ترديد الأذان. في شيء؟ هو أصح قولين في المسألة، أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء كثيرا العدد للجمعة. فأصح الأقوال التي أصح قولين فيها إما اثنين أو ثلاثة، فالقول بالاثنين يعني أنها يصح بها ما يصح بإيش؟ بالجماعة، الاثنين جماعة. ويحتمل أن القول بالثلاثة هو الذي يعتمد، لأنه هي موافقة لكلمة جمعة، ليس جماعة، جمعة أكثر، وهو الموافق للآية الذي رجحه شيخ الإسلام تيمية، قال إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقال إذا نودي المنادي واحد، والساعي لذكر الله واحد، أقله واحد، والذي والمذكر بذكر الله واحد هو الخطيب. السنون كم؟ ثلاثة. هو الساعي الذي يذر البيع واحد، والمذكر الذي يؤتى إليه لذكر الله واحد، والداعي لذلك والمنادي به واحد، صاروا كم؟ ثلاثة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع عن يعلى بن الحارث المحاربي عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتبع الفيئة. ها؟ قرأنا بس انت اللي نايم. قرأنا ولا ما كنا نقيل حديث سهل لما قلت لابن سعد ساعدي لا حول ولا قوة الا بالله. انت بذات تذكر. طيب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا يعلى بن الحارث عن إياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة فنرجع وما نجد للحيطان فيئا نستظل به، يعني ينتهي عند وقت الزوال، يبحث يشوف له يمكن في ظل يستظل، لا لكن في شيء من الظل اليسير. في روايتين، الرواية الأولى كنا نجمع، الأخرى كنا نصلي التي بعدها. قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواربي وابو كامل الجحدري جميعا عن خالد قال ابو كامل حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعه قائما ثم يجلس ثم يقوم قال كما تفعلون اليوم او يفعلون اليوم يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين وكل خطبة كان يقوم فيها وهذا بيان للقرآن وبيان للأمر الشرعي وهو خطبة وهو القيام فيكون فعله صلى الله عليه وسلم هذا واجب يعني ما كان بيانا قلنا هذه القاعدة ما كان بيانا من فعله صلى الله عليه وسلم لأمر قرآني لأمر شرعي فيكون هذا البيان واجب وهذا الفعل يكون واجبا واضح ولا يعني إذا بين الرسول صلى الله عليه وسلم مسألة جاء الأمر بها في الشرع لو صليت ركعتين جزاك الله خير فالبيان في حقه صلى الله عليه وسلم بيان واجب فبين بفعله ما أمرنا به فيكون هذا البيان وهذا الفعل من الواجبات معي أحمد هذا غير يوم الجمعة كانت قيلولتهم قبل صلاة الظهر لكن يوم الجمعة بالذات لا كان يختلف الأمر نعم يكون هذا الفعل واجب ما دام أنه هذا أمر فهمت؟ يعني الأمر الواجب الله سبحانه وتعالى أمر مجمل واجب أمر الله به ثم بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله فيصبح هذا الفعل هو نعم من الواجبات قال حدثنا يحيى بن يحيى وحسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال يحيى أخبرنا وقال الأخران حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كانت النبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس قلنا يجوز الكلام بين الخطبتين نعم لأنه النهي عن أن تتكلم والإمام يخطب فإذا كان الإمام جالس في هذه الخطبة أو بين الخطبتين ما في مانع أبدا أن تتحدث وهذا الذي كان يفعله الصحابة رضي الله عنهم
شيخ هل هناك شيء خاص بين عند جمعة
الإمام بين الخطبتين؟ لا كلهم كانوا يتحدثون ولكن في الإمام يقول أستغفر الله لي ولكم لا ما في استغفروا قال واستغفر الله لي ولكم واستغفر وجلس واستغفر الله ويجلس هذا نعم استغفر الله لي ولكم جاءت في السنة واستغفر الله جاءت لكن استغفر الله لي ولكم فاستغفروه يا فوز المستغفرين طيب هذه بعد زيادة فهذه يعني فاستغفروه هذه ما جاءت في السنة كذلك يا إخوان يعني في كثير من البدع المنتشرة أنه هو يعني انتهاء الخطبة على آية معينة أو على قول معين واستمرار الاستمرار على ذلك حتى أصبحت سنة كالأمر مثلا بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو تردي عن الخلفاء الراشدين أو إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله أعلم هذا كل ما أنزل الله به سلطان بهذه الطريقة والاستمرار عليها ليس فيها أصل وليس لها أصل في الشرع ولا في الدين، وإنما إذا فعلت مرة أو نحو ذلك لا مانع، لكن الاستمرار هذا يضفي عليها إيش؟ صبغة السنية والشرعية، فهنا تضاهي الشرعية. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة زهير معاوية عن سماك قال أنباني جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسا فقد كذب، فقد والله صليت معه أكثر من 2000 صلاة. أي طبعا. وورد عن معاوية رضي الله عنه أنه كان يخطب الناس جالسا، ولكن معاوية كان قد سمن جدا ولا يستطيع فيها مشقة أن يقوم ويجلس، فلذلك هو معذور. وأما أنت أن تأخذ بقول معاوية رضي الله عنه فلست معذور، لا تسل ظهر إذا خلق.
سمعت أئمة بني أمية كلهم كانوا يخطبون جلوسا.
الله أعلم. على كل حال خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. العجيب أنه يقول هنا الإمام النووي ويجب الدعاء للمؤمنين في الثانية على الأصح. ويقول أيضا وتجب قراءة آية من القرآن في إحدائهما على الأصح. ويجب من أين جئنا بهذا الوجوب؟ يعني الصفة هذه نعم، يجلس خطوتين نعم، يذكر نعم، هذا هو الواجب. أما قراءة كذا بالذات أو دعاء أو كذا، هذا الوجوب يحتاج إلى دليل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان حدثنا جرير عن الحسين بن عبد الرحمن عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت فئر من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. فأخذ منه العلماء أنه أقل عدد الجمعة 12 رجل، ولكن هذا ليس بصحيح، أن هذا جاء اتفاقا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن إلا 12 إذا لم يكن 12 فلا جمعة لمن قل عن ذلك أو نحو هذا الذي يفيد حصر هذا العدد، ولكن هذا لما جاءت العير وانفلت الناس وذهبوا إليه وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم بقي 12 رجل منهم أبو بكر وعمر. يستدلون بأحاديث وأقوال ضعيفة ليس بصحيح، فلا يصح في ذلك، والأولى أن يكون الجمعة كما ذكرنا 3 فما فوق هذه الجمعة. نعم طبعا لا يجوز. لا لا يجوز.
ولماذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر على يعني وما حرم القرب
والبغاء؟ كيف هذا نزلت آيات مخصوصة، إذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
لكن في ماذا
قل ما عند الله خير. نعم
لكن قبل هذه الآية هذا ما كان حرام.
نعم وهذا يدل على وجوب الاستماع للخطبة، وإلا لو كان كما يقول بعضهم. يعني العجيب أن تجدون يا إخوان يفرضون بعض الفقهاء يفرضون أشياء ليس فيها أي دليل وليس عليه. والأمور هي الفروض التي يعني جاء فيها النصوص يقول هذه سنة. فهنا الخطيب يقول يجب على الخطيب دعاء المؤمنين من أين؟ ما في دليل. لكن هل يجب على المؤمنين حضور الخطبة؟ يقول كثير منهم ليس بشرط وليس بواجب. كلام في غاية البعد. هنا الله سبحانه وتعالى عاب عليهم، قل ما عند الله خير من اللهو من التجارة والله خير الرازقين. فأقبلوا على الله عز وجل وعلى الصلاة واتركوا عنكم هذا الأمر والله سبحانه وتعالى يرزقكم. بسم الله. نعم.
كذلك
ترغيب من أتى في أول الساعة. صحيح، لكن نتكلم عن الوجوب يعني. أيضا الجمهور على أن الجلوس بين الخطبتين سنة وليس بواجب ولا شرط. طب ليش؟ إيش الدليل على أنها سنة فقط؟ تخطب خطبة على غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، الإمام يخطب ويألف له طريقة جديدة في الخطبة، يخطب خطبة واحدة ولا يجلس، هذا كله خلاف هدي الرسول صلى الله عليه وسلم. فالفعل هنا بيان للأمر القرآني المجمل، فما كان فيه من تفصيل هو الواجب. عرفتم القاعدة؟ إذا جاء التفصيل، هذه القاعدة التي ذكرناها قبل من ساعة، ما دام جاءنا أمر مجمل وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله مفصلا يصبح هذا التفصيل وهذا الفعل واجب. لماذا؟ لأنه بيان لهذا المجمل. فجلوس النبي صلى الله عليه وسلم وقيامه وخطبة خطبتين هذا هو الواجب، لأنه لم يأتي ولم يثبت عن أحد من الصحابة أنهم خطبوا خطبة واحدة للجمعة. على العكس من ذلك تجد إيش؟ يقيسون صلاة العيد على الجمعة، وهذا لم يرد فيها إلا خطبة واحدة. يعني أشياء في غاية العجب وتناقضات. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حصين بن عبد الرحمن بهذا الإسناد قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب ولم يقل قائما. قال حدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي قال حدثنا خالد بن يعني الطحان بن عبد الله الواسطي عن حسين بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله بن عمر وأبي سفيان قال حدثنا نافع عن جابر بن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقدمت سويقة قال فخرج الناس إليها فلم يبق إلا 12 رجلا أنا فيهم. عن جابر قال فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما إلى آخر الآية. قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال أخبرنا هشيم بن بشير قال أخبرنا حصين بن عبد الرحمن عن أبي سفيان وسالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال بين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يوم الجمعة إذ قدمت عير إلى المدينة فابتدرها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا فيهم أبو بكر وعمر. قال ونزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. ابن أبي الجعد. نعم. شوفوا إلى التأويل البعيد. أما أصحاب الشافعي وهذا دليل للمالكية الذين يقولون 12 رجل هذا أقل العدد، أما أصحاب الشافعي يشترطون 40. وقالوا محمول على أنهم رجعوا ورجع منهم حتى تم الأربعين فأتم بهم الجمعة. كلام في غاية الوقت محمول على ظن وعلى توهم، فهذا يحتمل. ليش يا أخي الجمعة ما اشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطا؟ لماذا تشترط أنت شروطا ما أنزل الله من سلطان؟ لماذا تبطل صلاة العالم بشرط توهمته وأنت في ذهنك وفي عقلك؟ ثلاثة جمعة. الله
أولاً
يأتون
ويصلون
وبعد ذلك.
نعم.
أولاً
يوم يأتون ويصلون إلا إلا في هذه الحادثة عندما حدث هكذا جاء وبكر. من أين هذا؟ هل يجوز جماعة إذا الجماعة فقط مقوم واحد؟
إمام ومأموم ومؤذن. نعم نعم. ما أقول لك الشيخ الإسلام ابن تيمية أخذ من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا فيه منادي وفيه منادى الذي يسعى إلى ذكر الله وفيه مذكر، هم ثلاثة.
بس المنادى هو نفس المذكر، نفس المؤذن هو
الوقت. منادى نفسه يعني ما شو واحد؟
مؤذن نفسه صفة
عمود. طب ليش بينادي؟
بينادى عشان يجي الإمام.
الإمام طلع المنبر، هو موجود طلع ينادي. لو ما في أحد هناك ليش ينادي؟ روح صلي منك حنا في طائر. نعم. قال حدثنا محمد بن مسنة بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور بن معتمر عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن كعب بن عجرة قال دخل المسجد وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قائدا، فقال انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قائدا. وقال الله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهم فضوا إليها وتركوك قائما. انظروا إلى هذا الخبيث يخطب. هذا إنكار شديد على الابتداع في الدين.
من هو عبد الرحمن بن أم الحكم؟
من بني أمية. نعم. نعم إمام. إمام المسلمين.
طب مثل هيك ممكن يجينا في امتحان من القائد ينظروا إلى هذا الخبيث؟
نعم ممكن. وهذا طبعا فيه إنكار على ولاة الأمر إذا خالفوا السنة. وكان هناك عالم يقتدى به، فلو لم ينكر عليه لتبدل الدين وتغير، وظن الناس أن هذا من الدين.
في الحالة ما يعتبر لغة في الجمعة كعب من عجل لم يتكلم الخطيب.
هذا مع الخطيب شيء متعلق بالخطيب.
يعني يجوز الإنكار على الخطيب
في الخطبة؟ طبعا لو الخطيب يخطب وقال حديثا ضعيفا، ذكر حديثا ضعيفا، الحديث ضعيف بارك الله فيك، لا يصح هذا أو أي شيء. نعم. هذا الذي ينكر بقلبه فهو مؤمن. لو استطاع وما أنكروا أثموا، لكن إذا كان لا يستطيع إلا بالقلب ينكر بقلبه. والأصل في الإنكار على ولاة الأمر أن تكون النصيحة سرا والإنكار عليه سرا. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليأتي وليأخذ بيده ولينصحه سرا. هكذا أمر النصر. أما تشهير بولاة الأمر على المنابر أنه هذا خبيث، هذا كذا، وهذا فيه وفيه، هذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا هو شجاع يأتيه سرا ويأخذ في يده ويده وينصح له. إذا لم يستطع هذا أو لا يريد هذا ويعلم أن فيه يعني مفسدة كبيرة بسكوته، وجها لوجه ينكر عليه. أما من خلفه يتكلم عليه ويصير جبانا، هذه ليست شجاعة. والشجاعة إن شاء الله تتكلم عن منبر، ففيها رياء وفيها تأليب على الحكام وإغار الصدور على ولاة الأمر، هذا لا يجوز. ومهما كان في الأمير من فساد لا ينكر ذلك على المنابر، وليس هذا من فعل أهل السنة والجماعة. إنما إذا أردت أن تنكر إما أن تأخذ بيده سرا، وإما أن تكون كما قال صلى الله عليه وسلم أفضل الشهداء حمزة ورجل إيش قام إلى إيش إلى سلطان جائر فوعظه وأمره ونهاه فقتل، فهذا حينئذ وجها لوجه. هكذا عندك شجاعة تكلم وجها لوجه، أما في السر وتفعل هذا، هذا ليس من سبيل المؤمنين ولا يعرفه السلف الصالح، بل هذا من البدع. وأما إذا سكت العالم خوفا من السيف ويعلم أن أمره هذا لن يؤثر في هذا، أنه لا فائدة منه مثلا، فقد رخص في ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو يعلم قد يكون نفس الحاكم هذا يعلم أن هذا الذي هو عليه باطل، وإنكارك أنت عليه ما يزيده إلا ضلالا وانحرافا ولن يقبل منك، وفوق هذا يقتلك. فإيش الفائدة الجاية من وراء الموضوع؟ هل هناك من فائدة؟ لا، بل في ضرر فقط. فلو سكت فأنت في مندوحة من ذلك، وهذا هذا الذي أفتى به أبو بكر رضي الله عنه وغيره. والحكام في السابق أتوا بمشاكل وبلاء عظيم، ومع ذلك كان موقف الصحابة رضي الله تعالى عنهم موقف السمع والطاعة، ما دام أنه لم يأمره بالذات بمعصية، إذا أمره بمعصية لا يفعل، لا سمع له ولا طاعة في معصية الله. نعم، إما سرا وإما إذا كانت مسألة تترتب على مفاسد عند الناس كثيرة، وهو كان موجود في المجلس فينكر عليه علانية كما فعل أبو سعيد الخدري، وخاصة في مسائل البدعة والدين، يعني إذا غير شيء من الدين وابتدع حتى لا يظن الناس وهو نفسه قد يظن أن هذا الذي يفعل هو دين. وأما إذا كانت هذه مفسدة ليست يعني موجودة وهي مسألة الدين ولكن كلها فساد دنيوي، فالكل يعلم أنه فساد، فيأتيه وينصحه سرا كما قال صلى الله عليه وسلم. وقلنا أما تشهير على المنابر والطعن في ولاة الأمر فهذا ليس من الدين، وهذا لو كان طبعا ولي الأمر من المسلمين. أما إذا كان من الكفار ولي الأمر أصله كافر في بلاد الكفر فمثل هذا ليس له ولاية على المسلمين، ولكن هل يخرج عليه؟ هل يجوز أن يخرج عليه؟ إذا وجدت قوة ومنع قوية جدا بحيث توقن ويغلب على ظنك أنك بخروجك عليه أنك عندك القوة وعندك المنع بحيث تتمكن من إقامة الشرع والدين، وهيهات هيهات. هذا موجود اليوم، هذا موجود اليوم، أنت ليس عندك قوة ولا عندك شيء، فليس لك إما أن تسكت وتدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أو تهاجر إلى بلاد المسلمين، أو تهاجر إلى بلاد المسلمين تجد لك على الحق أعوان تطلب العلم الشرعي وتدعو إلى الله عز وجل كما أمرك الله حتى يفرج الله سبحانه وتعالى. وأما الحكام يا إخوان فالذي يأتينا منهم هو في الحقيقة بسببنا نحن، كل شيء نرميه نحن عليهم، نرميه على رؤوسهم. وما هم وممن هم؟ هم ناس مثلنا، صح ولا؟ فما سلطهم الله عز وجل علينا إلا بذنوبنا نحن، كما قال الله سبحانه وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا. لولا أنك ظالم ومجرم ما أتاك ما سلطه الله عليك، لولا أنك بينك وبين ربك فيه فساد ما سلط الله عليك المفسدين، وهكذا. لذلك في الزمن الأول لما كان الناس فيهم صلاح وعلم الله منهم قلوب الصالحين كأبي بكر وعمر وعثمان وهذه الثلة العظيمة، أكرمهم الله سبحانه وتعالى بولاية من؟ رسول رب العالمين. وهكذا كلما تغير الناس كلما قل قل قل، شدد عليهم عمر لما بدأ يغيروا أكثر وأكثر. ذلك علي بن أبي طالب قال له رجل لماذا في زمن أبي بكر وعمر لم يكن هذه الخلافات لم تكن هذه الخلافات مثل زمنك؟ قال لأنهما كان وليين على مثلي وأنا والي على مثلك، فالخلافات زادت والمشاكل كثرت بسببك أنت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لذلك الحسن البصري رحمه الله ماذا قال؟ قال لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل حكامهم صبروا لأوشك الله أن يرفع عنهم ذلك، الصبر الجميل والاستغفار، ولكن يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. فنحن ما رأينا خيرا من وراء ذلك قط. المدينة استبيحت والدماء صارت بحور في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن يزيد بسبب الخروج على هذا الحاكم الظالم الفاسد. فهل أتى بخير؟ لا. الحجاج بن يوسف الثقفي الذي فعله بالصالحين والمسلمين والدعاة إلى الله ما فعله حاكم على وجه الأرض اليوم، لا كافر ولا مسلم، لا كافر ولا مسلم، مئات الألاف من الصالحين الصالحين الأتقياء البررة قتلوا في زمن الحجاج بسبب غلبة الظلم الناس وفساد الناس، سلط الله عليهم جميعا هذا. فكانوا يصلون مستخفين في بيوتهم الصلاة. أي واحد يخالفه ما عنده إلا السيف. الدماء هذا مثل ماذا فعل بالكعبة؟ ضربها، ضرب الكعبة بالمنجنيق، ضرب الكعبة بالمنجنيق. ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن الزبير وغيره. لا، هذا سيد الجبير، هذا هذه حادثة لا شيء. سيد الجبير، وسيد الجبير أخطأ كما قال الإمام أحمد رحمه الله، أخطأ أن كفر الحجاج. الإمام أحمد قال أخطأ ابن الجبير، لكن عامة السلف ما فعلوا شيئا أصلا. يعني اللي صار لسعيد بن جبير ممكن يكون بسبب إيش؟ بسبب أنه يعني تجرأ عليه وفعل وقال، لكن آخرون ما قالوا شيئا أصلا وفعل به ما فعل. ها؟ ابن عمر وعبد الله بن الزبير خيرة الناس الصحابة. نعم نعم. فعلى كل حال هذه مسألة الحقيقة ينبغي أن تراعى. ويعني بعض الشباب هو يتحمس، الذي يحركه الحماس يحركه الشرع والأدلة الشرعية. فلو كان مثلا في دليل شرعي يعتمد عليه يناقش فيه أهل العلم ويرجع إلى أهل العلم في المسائل، يجد أن المسائل إن شاء الله تتضح له والأمور. لكن هو حماس، إنه كيف هذا معقول؟ هذا يكون مسلم؟ هذا كيف يفعل بالمسلمين هكذا؟ هذا كيف بهذه الطريقة؟ طريقة حماسية عاطفية ليس لها أصل في الشرع ولا في الدين. ولذلك أئمة الإسلام قاطبة. ولما يأتي العالم وهو يعني مثلا ينصح سرا، يتكلم مع كذا، لأنه ما شهر بهذا على المنابر سب ولعن، هذا جبان ويطعن في العلماء، علماء سلطة، علماء ما يفهمون، علماء ما يعرف الواقع، علماء كذا علماء كذا، فيطعن بعضنا في بعض. وفي خيرة الناس، وأنت يا مسكين أيها المغفل البعيد عن الشرع والدين، عن العلم والدين، لا تفهم شيئا وتأتي تتطاول على هؤلاء السادة الكبراء العظماء الذين رفعهم الله سبحانه وتعالى. يجب عليك أن تعرف لهم قدرهم، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. بل لو كان العلماء زلة للعلماء، لو كانت لهم زلة يجب عليك أن تقيل زلتهم وعثرتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم. إذا كان عالم جليل وله فضل في الأمة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب لما فعل ما فعل؟ قال: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فغفر الله سبحانه وتعالى لأهل بدر بسبب نصرتهم للدين. فهؤلاء العلماء وما يدرك مسكين لعل الله غفر له ذنبه بنصرته للسنة ونصرته للدين وإقامته للشرع وأمر المعروف ونهى المنكر. طيلة هذه السنوات رجل قديم له قدره، أقدمكم هجرة وأعظمكم إسلاما وأتقاكم لله سبحانه وتعالى وأقربكم لله، ثم أنت مغرور تظن في نفسك أنك أنت الذي تفهم وأنت الذي تبصر وأنت الذي عندك الغير على الدين، وهذا كأنه بياع بطاطا ما ليس عنده غير على الدين وليس عنده ما رفعه الله سبحانه وتعالى وحط من مكانتك أنت وشأنك إلا لأنه عظيم عند الله. فالمسألة ليست حتى بالعلم فقط، علم وحلم وتقى وصلاح وخوف وغير على الدين، كل ذلك موجود عند أهل العلم. وأما الذي يتكلم في العلماء إنه مسكين بسبب إيش؟ بسبب الله إنه ما أنكر على فلان، هو ما يدريك أنه لم ينكر، وكلما أنكر يجب أن يظهر أنه البطل العظيم الذي تكلم فلان وفلان. يعني هو حق عليه ويجب عليه أن يبين لك هذا، لما يقول لك اصبر واحتسب وإلى آخره، ويذهب لهذا ويسدد ويقارب ويذهب وينصح لهذا ويتكلم ويرسل لهذا، ايش هذا؟ هل صحيح أن العلامة الألباني كفر صدام حسين؟ وكيف حكم عليه بالكفر؟ وهل يجوز أن يشتهر بين الناس أنه كافر؟ نعم، الشيخ الذي أنا ما أعلم الشيخ الألباني كفر أو لم يكفر، ما سمعته، لكن الذي قرأته وسمعته الشيخ بن باز كفره، الفتاوى الشيخ بن باز موجود فيها تصريح تكفير صدام، لا لأنه لم يحكم الشرع، فإن كثيرا من الناس لم يحكموا الشرع وليسوا بكفار. المسألة هذه فيها تفصيل عند أهل العلم، وليس مسألة حماسية وعاطفية، وإنما لأنه دعا إلى مذهب كفري ودعا إلى ضلال واضح، وهو مذهب البعث، وهذا كفر صريح لا شك فيه. فعلى كل حال لا يهمنا الأشخاص، أنا الذي يهمني الشباب أن يفهموا منهج السلف كيف كانوا يتعاملون مع حكامهم، مع ظلمهم وإجرامهم وفسادهم وإفسادهم، كيف كانوا يتعاملون. وكثير من الحكام لا سيما حكام الخليج فيهم خير، وإذا نصحوا انتصحوا، ولكن هناك أيضا في الناس فساد كبير، فلو نصحوا بالتي أحسن ينتصحون في كثير من الأشياء، وفي أشياء لا يقدرون عليها ولا يستطيعون أن يأتوا بها، ولو أنت أخذت منهم الحكم ما استطعت أن تفعله، وأن تقيم شيئا، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. فإذا المسألة نحن لا نرقع للحكام ولا نلتمس لهم الأعذار، الخطأ خطأ، ولكن النصح والتذكير لعل الله سبحانه وتعالى أن يصلحهم وأن يصلح بهم، هذا الذي ينبغي أن يكون، وهذا الذي التناصح، ويعني معرفة الحقوق لولاة الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يعني هذا الظالم مجرم، وإن أخذ مالك وضرب ظهرك فاسمع وأطع، فاسمع وأطع، السمع والطاعة له بالمعروف طبعا، إذا أمرك المعصية، إذا أمرك بزنا بالربا، إذا أمرك الفساد لا تسمع، لا تسمع له ولا تطيع، لا سمع له ولا طاعة. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف، ولا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. فعلى كل حال لابد أن نتعلم، لأن هذه مشكلة موجودة مع الأسف، وهي بين الشباب مشكلة كبيرة، وأتت على المسلمين بويلات ومفاسد كبيرة وكبيرة جدا، بسبب أنه لم يضبطوا هذه المسألة، وأن المحرك لهم هو العاطفة والحماس فقط. وكم أضرت هذه الحماسات بأصحابها، بل وبالأمة بأسرها، وكم أفسدت ذات البين، ويكون الشباب ما شاء الله متحاربين متآلفين، فتظهر هذه المفسدة فتتناحر القلوب وتختلف، وما زدت الأمة إلا فرقة وإلا ضياعا وإلا انحرافا، وما زدت الحكام إلا طغيانا وفسادا ونحو ذلك. هل هذا سبيل المصلحين؟ وهل الرسول صلى الله عليه وسلم كان هكذا يغير؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سكت عن منكرات شرك سكت عنه صلى الله عليه وسلم، رأى الأصنام التي تعبد عند الكعبة وتركها الرسول صلى الله عليه وسلم، وسكت عنها ما تكلم فيها أبدا. لماذا لم يأتي في ليلة واحدة وقال: خلينا نخلص من المجرمين هؤلاء الذين يعذبون المسلمين والمؤمنين، في ليلة واحدة: تعالى أبو بكر، تعالى عمر، تعالى فلان، نذهب إلى فلان هذا أبو جهل وأنت عليك أبو لهب وأنت كذا وادخلوا مرة واحدة اقطع رقبتهم. ها؟ لماذا لم يفعل هذا؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ليس عنده غيره؟ لا يريد الإسلام؟ لا يمكن هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا الإسلام وبقاء الدين، وليس والحمد لله القوة موجودة، كانت عنده سلاح، والآخر ليس عنده حرس، ولا حرس وطني ولا حرس خاص ولا أي شيء، يدخل عليه يذبحه ويخلص. ليس هذا السبيل، ليس هذا الطريق، الطريق ما رسمه أهل العلم قديما وحديثا. وإن شاء الله لعلنا نتحدث في هذا في وقت آخر بشيء أوسع من هذا وبأدلة أكثر وأكثر. فالأدلة في هذا كثيرة، وطافح كتب السلف مليانة من أدلة وكلام السلف في هذه المسألة، ومع الأسف لا تجد واحد يرجع إلى مثل هذه، وإنما يرجعون لمن؟ لشباب، لخطيب متحمس، لكلمة فلان، لكلمة كذا، كلها على هذه النحو. لكن يرجعون لكلام أهل العلم؟ لا، العلماء ما يفهمون، علماء خوافين جهلة، العلماء جبنة، علماء سلطان، علماء يهمهم الدرهم والدينار. أعوذ بالله، أعوذ بالله، يا ويلك من الله، يا ويلك من الله على هذه الكلمة، كلمة عظيمة، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والله هذا كذب، ناس أهل ورع وأهل خشية وأهل إنابة، لا يظن فيهم إلا كل خير. هذا من غرورك ومن فساد قلبك وغل قلبك عياذا بالله. لو أنك تتقي الله سبحانه وتعالى، تقيت الله، ما قلت مثل هذا الكلام أبدا، أن تتهم أهل العلم وأهل الفضل وأهل الرسوخ في العلم وأهل التقى، تتهمهم بهذا الاتهام وتظن في نفسك أنك أنت الأفهم وأنت الأعلم وأنت الأتقى وهم بمعزل عن ذلك. لا شك أن هذا ضلال بعيد، ينبغي أن تتوب إلى الله من كل هذا، وأن ترجع إلى نفسك وترجع إلى علمك الضحل. ما عندك شيء، ما عندك علم ولا عندك شيء، وتظن أنك على شيء، تظن أنك تحسن صنعا، تظن أنك أفهم، وأنت بعدك ما قرأت كتيب وكتيبين ومسألة ومسألتين ولا تحسن شيئا، ثم تتكلم بهذه الطريقة، وإنما هو الحماس أو تتلقف هذا الكلام من هذا ومن ذاك، هذا يقول لك العلماء كذا وهذا، هذا سبيل، ها؟ هذا سبيل أهل الحق وأهل النور وأهل الديانة وأهل الخشية والإنابة. لا والله، الخوف من الله سبحانه وتعالى يمنعك، ينبغي أن يمنعك من مثل هذا. ينبغي إذا كنت فعلا من أهل التقى والصلاح والخوف من الله ألا تتجرأ، وأن ترجع إلى أهل العلم وتجلس عندهم وتذل لهم كي تتعلم وتستفيد كيف تكون وكيف كيف الطريق وكيف السبيل. هؤلاء جعلهم الله سبحانه وتعالى لك نور، لك يضيء لك الطريق، وأنت تقول لا أنا ما أريد هذا، هؤلاء ما ينفعون، فأنت الخاسر، أنت الخاسر، وأنت الذي يعني المغبون في 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 مثل هذا، ولن تستفيد شيئا في حياتك ما دمت على هذا الحال. هذا الحمد لله رب العالمين، ونثنى إن شاء الله بعد الصلاة بعد الأذان.
الحين كم؟ 52 حسنة.
يخطب منه
حتى يتكلم
بلغته. ايوه ما في اذان؟
ما في اذان. وبعدين يؤذن ياتي عندما كثر الناس ياتي وقت اقترب ويؤذن. وبعدين هو مثلا هذا خطبه عربيه كما في اللغه العربيه. بهذا هو يعني يصلى على الرسول. انا كيف نصحح
هذا؟ لكن يؤذنون. الخطبة الجمعة يجوز أن تخطب بغير العربية، ما في مانع، وليس من شرط خطبة الجمعة أن تكون باللغة العربية، لكن أن يكون هذا بالأذان على نفس الطريقة الخطبة الشرعية، الأذان أولا يصعد الخطيب يسلم ويجلس ويؤذن، ثم يصعد ويحمد الله سبحانه وتعالى ويخطب الخطبة بلغة القوم، ما في مانع، يذكر الدليل ويترجمه وهكذا تنتهي الخطبة، ثم تقام الصلاة ويصلي. هذه أفضل طريقة وهي أكمل طريقة وهي الطريقة الشرعية بالنسبة لغير العرب. فأما أن تكون الخطبة الحقيقية قبل الصلاة ثم خطبة أخرى، فقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة، التحلق يوم الجمعة، نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة. لماذا؟ حتى يستمع الناس الخطبة وقلوبهم حاضرة. فهنا وقعنا في عدة مخالفات، ثم يعني كون الخطبة باللغة العربية فليس بلسان قومه فلا يفهمون منها شيئا، فهذه أيضا مخالفة، لأنه المقصود الخطبة التذكير والانتفاع، وهذا لا ينتفع به بس مجرد شكل، والإسلام لا ينظر إلى الشكليات بهذه الطريقة فقط، لا بد من المعاني أيضا. فلو استطعت أن تغير هذا الأمر، تخطب خطبة الإخوة يستمعون ويخطبون خطبة بنفس الطريقة هذه لكن باللغة المحلية أو نحو ذلك، هذا هو الواجب. إيش يعني؟ نعم، يقولون يجوز يجب الخطبة باللغة العربية والصلاة بالفارسية. يجوز يا أخي، عجيب سبحان الله، أمر الناس، أمر الناس عجيب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة ربيع بن نافع قال حدثنا معاوية وابن سلام عن زيد يعني أخاه ابن سلام أنه سمع أبا سلام ممطور الحبشي قال حدثنا الحكم بن ميناء أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين، عياذا بالله. وهذا من يعني من الأدلة على أنها ترك الجمعة من الكبائر، عياذا بالله. قال: حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص سلام سليم عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. يعني كان يقتصد فيها بين الإطالة والتخفيف مقتصدة، ولكن كما ذكرنا من قبل الخطبة القصد وغير القصد هذه مسألة نسبية، فما كان قصدا بالنسبة لك ليس قصدا بالنسبة لغيرك. فما هو المقدار؟ المقدار مقدار الوسط، مقدار سورة قاف، جاء تفصيله. وصلاته مقدار سورة الجمعة والمنافقون أو سورة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية، هذه هي صلاته قصدا وخطبته قصدا. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال: حدثنا محمد بن بشر قال: حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال: حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر بن زكريا عن سماك. وهذا طبعا يبين خلاف ما عليه بعض الناس اليوم، الناس بين التفريط وإفراط، فمنهم من يعجل جدا في الصلاة فلا تكون يعني صلاتهم قصدا، ومنهم من يطيل جدا جدا في الصلاة، فالوسط هو. طيب كذلك بالنسبة للخطبة، الناس من يعجل جدا وهذا نادر، وأكثر الناس يطيلون جدا جدا الخطبة. نعم، الخروج من المسجد بعد سماع الأذان هو عام للنساء والرجال، وليس هذا خاص بالرجال، ولو كانت الجماعة ليست واجبة على النساء، لكن هذا فيه معاني أخرى في تشبه بالشيطان، أنه إذا سمع النداء ولا وله ضراط. فالذي يخرج من المسجد بعد الأذان هذا فيه تشبه بالشيطان، وأيضا فيه تشبه بالمنافقين، قال: هذه صلاة المنافق، عياذا بالله. قال: وحدثني محمد بن مثنى قال: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه على صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، يعني يصبحكم الجيش وسيهجم عليكم الجيش ويجتاحكم الجيش، أو إما صباحا وإما مساء، أدركوا سريعا وأسرعوا. هذا معنى منذر جيش. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني اقتربت جدا الساعة، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول: أما بعد. هذه كلها وصف خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بكل دقة، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد، أو خير الهدي هدي محمد، كلاهما صحيح، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهلي، ومن ترك دينا أو ضياعا يعني عيالا فإلي وعلي.
شكرا. يقول خطيب: صبحكم ومساكم
الناس. لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال صبحكم ومساكم، بنفس اللفظ حتى كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. نعم نعم فهم.
الإمام هلا إذا بده يقتدي بثبوت رسول هاي فبيقول مثلا بعث الرسول والساعة كهاتين وأشر بطبع، بدل أنا يحط الرسول أو رسول الرسول ولا
نعم، أو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. ثابتة من ترك ترك مالا فلأهله، يعني ورث إرث، ومن ترك دينا كان عليه دين أو عليه ضياعا يعني عيال يضيعهم يعني يضيعون فإلي وعلي، يعني أنا علي أنا أن أقوم بهم، هذا بعدما فتح الله عليه مجاءس الأموال. وهذا فيه يعني مسألة مهمة جدا، وهي أن كل بدعة ضلالة، فهذا يبطل قول من يقول بالسنة الحسنة والبدعة الحسنة، البدعة الحسنة والبدعة السيئة، وأنه في بدعة ضلالة وبدعة غير ضلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة. يقول يعني الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء، يعني هي ما دمرت كل شيء، دمرت كل شيء يستحق التدمير. فيقول كذلك ليس كل بدعة ضلالة بمعنى أنه فعلا ضلالة، وإنما في بدعة حسنة، نقول استعمالات السلف لهذا النص وقولهم وتأكيد ذلك من ابن عمر وابن عباس وغير ذلك، هذا كله ضلالة. والأئمة الأربعة كلهم على أن البدع كلها ضلالة، لذلك قال ابن عمر كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. ثم إن الحسن والقبح كيف نعرفه؟ ممن نعرف هذا حسن أو هذا قبيح؟ بالشرع، إذا عرفنا الشرع خلاص إذا ما صارت بدعة. وأما هذه طبعا كلمة كل بدعة ضلالة شر الأمور محدثاتها، هذا كله في إيش؟ فيما كان في الدين، كان من أمور الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر من أحدث في أمرنا هذا وهو في أمرنا هذا، وهو الذي قال هنا شر الأمور محدثاتها، من أحدث في أمرنا هذا يعني في أمر الدين ما ليس منه فهو رد. وأما في أمر الدنيا فنعم، ابتداع في أمر الدنيا هذا يأخذ الأحكام الشرعية الخمسة، منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، منه ما هو محرم، منه ما هو مكروه، منه ما هو مباح، يعني مسجل تضع فيه الغناء حرام، تضع فيه شيء من يعني التذكير والقرآن ونحو ذلك هذا مستحب، وقد يجب أحيانا وعلى حسب ما يكون الاستعمال فيه. هذا ابتداع في الدنيا، أما في الدين فكله، لأنه لا يجوز، الدين تم الآن، هذا تام صح، الآن هذا تام صحيح أو لا، هذا الدين كامل، هل يحتاج زيادة؟ لو زدنا ماذا يفعل؟ رأيتم؟ برخ الخارج، عرفتم يا أخوان؟ يكون هكذا البدعة، فكل بدعة ضلالة، نعم خارج الدين، لأن الدين تام ما يحتاج أي زيادة، لو زدنا فورا فورا ينزل تحت، شوف برا صحيح؟ أحمد عجب دليل واضح. قال وحدثنا عبد الحميد قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني جابر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن مسنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن مسنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام قال حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح يعني يرقي من السحر والرواح يعني الجن فسمع سفهاء من مكة يقولون إن محمد المجنون رجل شغال في الإيش في مع الجن ويتعامل ويرقي من هذا الجنون فقال طيب خلينا نروح عند هذا الرجل المجنون اللي هو اسمه محمد ونقرأ عليه الأشياء ونرقيه يمكن الله يشفيه خلص المشكلة والأمة من هالبلاء الموجود. فقال لو أني رأيت هذا الرجل على الله يشفيه على يدي. نعم. قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك يعني أرقيك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد. قال فقال أعد علي كلماتك هؤلاء أعد علي كلماتك هؤلاء أريد أسمع. فأعدهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك. قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب سرية الجيش هل أصبت من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها إن هؤلاء قوم ضماد. طيب نكتفي بهذا وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل بعد الصلاة إن شاء الله.
Okay.